بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: الثاني عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، يعني سروعة وسروعة، عقبة ابن الحارث، هو عقبة ابن الحارث ابن عامر بن نوفل ابن عبد مناف القرشي، وهو الذي قتل خبيبا ابن عدي، أسلم في فتح مكة. قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، باعتبار أن هذا على خلاف عادته من المكث والتسبيح. فتخطى، معنى فتخطى أي مشى خطا قاطعا صفوف الناس، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، لأنه خرج خروجا غير معتاد ويمشي بسرعة، وسرعة الإنسان تدل على أن ثمة شيء يهمه. فخرج عليهم، أي خرج إلى الناس ليبين لهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. ولذلك إذا عجب من حولك بشيء عليك أن تزيل هذا الأمر. قال: ذكرت شيئا من تبر، التبر هو الذهب والفضة قبل أن يضرب، دنانير ودراهم، وحتى بقية المعادن يطلق عليها تبر. ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، أي فكرهت أن يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وتأمل هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هذا المعنى قد أثر في الصحابة. مر معنا في صحيح البخاري برقم 680 حديث أنس بن مالك حينما قال أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، فهممنا أن نفتتن من الفرح، هم نظروا إلى النبي وابتهجوا بسلامته، ولكنهم أيضا خشوا أن يذهبوا عن حالهم في الصلاة، لأن حال الإنسان أن يكون مع الصلاة قلبا وقالبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدب الصحابة على هذا، يقول: فكرهت أن يحبسني، أي أن يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله سبحانه وتعالى. يقول: فأمرت بقسمته، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقسمته. يقول النووي رواه البخاري، وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. ثم قال النووي: طبعا أن أبيته أي أتركه في البيت ولا أعطيه لمستحقيه. يقول النووي: التبر قطع ذهب أو فضة. هذا الحديث من الأحاديث الجليلة في أن الإنسان عليه أن يحفظ حدود الله، وفيه فوائد. أولا: الصلاة مناجاة بين العبد وربه، وآثار الصلاة تضبط السلوك وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتجعل حياة الإنسان سجل، لأنها الفلاح الذي يدعو له المؤذن في خمسة أوقات: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فالمؤمن إذا صلى وأدى مشاعر الصلاة كما ينبغي نال الفلاح في الدنيا بأن تصير حياته سجلا للأعمال الصالحة. ولذا عند وقوفك للصلاة وفي الصلاة استشعر الإخلاص لله بأن تقف بين يدي الله لأداء حقه والرغبة بما عنده والرهبة من عذابه والتقرب إليه وامتثال أمره، فأنت تحقق الإخلاص. ثانيا حضور القلب، وهو أن تفرغ قلبك لله وتستفرغ جهدك في الإقبال على الله وتتدبر كلام الله وتفهم ما تقول من الأذكار. فإذا حصل حضور القلب اندفع سرحان النفس وخشعت الجوارح بخشوع القلب وحضوره. فحضور القلب مطلب مهم في أداء كل عبادة من العبادات. ثالثا مع الإخلاص وحضور القلب استشعر المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الصبر على الطاعة. واعلموا أن الصبر خصلة عظيمة لا يعطيها الله تعالى إلا لذي حظ، فينبغي على الإنسان أن يصبر. وربنا قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فيستشعر المرء أنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. رابعا الحرص على الإحسان بكمال المراقبة للملك الديان، فالله رقيب علينا، قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. وعلى المرء أن يراقب ربه في كل أعماله، يراقبه بالطاعة فيأتيها بالإخلاص والمتابعة، ويراقبه بالمعصية بالترك والتوبة والاستغفار، يراقبه بالمباحات فيأتيها على نحو ما يريده الله. ومما تجب المراقبة فيه الصلاة، فيصلي المرء لله ويستحضر أن الله يراه وأنه يسمع قراءته ودعاءه، فيراقب المرء ربه كأنه يراه. فهذا أيضا أمر في غاية الأهمية على الإنسان أن لا يضايع. خامسا استشعار الرجاء، فمما يتكرر في الصلاة الرحمن الرحيم، فالمسلم يرجو رحمة الله في الدنيا والآخرة. وإذا استشعر الرحمة طلب المحبة والعفو من الله، فهنا استشعار الرجاء في طلب الرحمة والمحبة والعفو، يعني في هذه الأمور جميعها إذا فعل الإنسان ذلك كان في عبادة قلبية تزيد الحسنات وترفع الدرجات. سادسا استشعر عند وقوفك للصلاة منة الله عليك، فاستشعر منة الله حينما هداك لهذه الصلاة والوقوف بين يدي الله. سابعا استشعر جمال الله، فالمصلي في صلاته يجمع الخوف والرجاء والهيبة والمحبة، وكلما ازداد حب العبد لربه ازداد خشوعه، فالخشوع روح الصلاة ولبها. ومن لا يخشع في صلاته لم يستحضر المحبة الحقة لله، ومحبة الله أصدق المحبة لعميم الإحسان وجزيل الإفضال والإغداء، فربنا هو أغنى وأقنى سبحانه وتعالى. ثامنا استشعر التقصير، فعليك دواما أن تستشعر تقصيرك تجاه ربك ومولاك، مهما زدت من العبادة ومهما أكثرت من الطاعة فالإنسان مقصر في ذلك. إذن من فوائد هذا الحديث الجليل، أولا الصلاة مناجاة بين العبد وربه، وآثارها تضبط السلوك وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ثانيا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعلم الأمة الإسراع في فعل الخيرات، فالمؤمن يبادر ولا يفرط في الصالحات. ثالثا إنه درس في القيادة والمسؤولية والورع، وفيه تذكير لمن ولي أمور المسلمين. رابعا استحباب المكث بعد الصلاة قليلا لأجل الأذكار الواردة بعد الصلاة، فالصحابة كانوا جلوسا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر تخطى رقابهم، وهذا هو الجلوس النفيس، ينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيه، ينتظر الصلاة قبلها وينتظر بعد الصلاة لأجل أن يؤدي الأذكار الواردة في السنة بعد الصلاة. خامسا على المسلم أن يبتعد عن التفكير أثناء الصلاة لأجل أن يخشع في صلاته، فالإنسان يستجلب بالخشوع بدفع المانع وجلب المقتضي. سادسا إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر، لكن على المرء أن يدفعه ويجاهل نفسه بالتفكر بمعاني الصلاة. فإذا عزم الإنسان على فعل الخير لا يؤثر على الصلاة، لكن ينبغي على الإنسان أن يجاهل نفسه لأجل أن يكون مع الصلاة فقط. سابعا على المرء أن يسارع بالتحلل من المسؤوليات والأمانات وأن لا يؤخرها، لأن المسؤولية بين يدي الله شديدة. ثامنا مال الصدقة تشرع المبادرة بقسمته بين أهله ومستحقه، وأن الإنسان لا يؤخره. تاسعا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس من حديث النفس المذموم، بل هو من شدة اهتمامه بأداء الأمانة. عاشرا الأمانة من علامات استقامة الفطرة وسلامتها من اتباع الهوى، وهي من العفة، والعفة سبب للعطايا الكبيرة، وقد تكون سببا لإقبال الدنيا على العبد. 11 الأمانة صفة مميزة لأصحاب الرسالات، وكل مؤمن يدعو إلى ربه. 12 إذا تمكنت الأمانة من العبد تعامل بها مع القريب والبعيد والمسلم والكافر. 13 إذا فعلت فعلا استغرب منه الآخرون فأزل عنهم الاستغراب بالبيان، لذا فإن إيضاح الحقائق وإزالة اللبس له كبير الأثر في نجاح الدعوة إلى الله. 14 إبراء الذمة بين يدي الله من أهم الأولويات التي يجعلها المؤمن نصب عينيه، فالمؤمن لا يدري متى يفجأه الموت. نسأل الله أن يجعلنا من خير إلى خير دائما أبدا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.